لكن نجينا صاحب الأمر والتدبير أنت يا إلهي على الكل بصير يا أبا بالمسيح يسوع ربنا قبلنا يا رب بمعونتك اشملنا وبصوتك المفرح اسمعنا يا أبا لأن لك الملك والقوة والمجد والعظمة والقدرة بك نسر من قوة إلى قوة يا إلى أبد الأبدين آمين اجعلنا في إيمانك ثابتين واسمعنا عندما نصر قائلين يا أبا
مبلغ 10 جنيهات عشور نقدم الشكر جزيلا لإلهنا الذي أعاننا ويعيننا. لقد تكلمنا في المرة الماضية عن المحبة كالوصية الأولى والعظمى أو كوصايا الله كلها منجمعة في وصية واحدة. وهذا الذي تكلمناه كان أقل القليل، لأننا كما قلنا حينما نتكلم عن المحبة نتكلم عن الله ذاته، وإذا استطاع أحد أن يحد الله استطاع أن يتكلم عن المحبة. واليوم نتحدث أو نتقدم إلى الموضوع الثاني من سلسلة هذا الصوم المبارك عن الإيمان. الإيمان، الإيمان يا أحبائي هو المدخل لعلاقة سليمة تقوم بين الإنسان والله. الإيمان هو المدخل لعلاقة سليمة تقوم بين الإنسان وبين الله. الذي لا يدخل من باب الإيمان هو خارج الدائرة كلية، ولكن الإيمان كما قلت هو المدخل. ولذا فإن معلمنا القديس بولس الرسول يقول بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. عبرانيين 11:6. ويضيف نفس هذا الرسول ويقول كل ما ليس من الإيمان فهو خطية، كل ما ليس من الإيمان فهو خطية. وإذا كان عدم الإيمان أو كل ما ليس من الإيمان خطية، فكيف يمكن أن تقوم علاقة بين الله وبين الإنسان، أو بين الإنسان وبين الله، على أساس غير الإيمان إذا كان عدم الإيمان خطية؟ يبقى زي ممكن تقوم علاقة على أساس خطية؟ من هنا إذا كان الإيمان هو المدخل، والإيمان هو اللي حيوجد الرابطة الأولى بيننا وبين الله، من أجل هذا فإن الإيمان يعتبر شيئا ثمينا، وثمينا جدا. نفس الكلام ده بيقوله معلمنا بطرس الرسول في رسالته الثانية، ويوجهها إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا. عن الإيمان المسيحي، إيمان بينقل الإنسان من الأرض للسماء، ويجعله وهو عائش بالجسد على الأرض أنه في السماء، ويجعله واحد مع الله، ويجعل نهايته أيضا مع الله في السماء. من أجل هذا لا نستغرب إذا سمعنا الرسول بطرس يقول، يوجه الرسالة بتاعته إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا. لا يوجد شيء أثمن من الإيمان، لأنه كما هو واضح من الكلام السابق به نقترب إلى الله، وبه نرتبط بالله أيضا. يقول معلمنا بولس في الرسالة إلى روميا الإصحاح الخامس والعدد الأول والثاني، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. الإيمان هو المدخل لكل النعم والبركات التي نتمتع بها، أو التي نرجو أن نتمتع بها. وليس أكثر من أنه بالإيمان المسيح يسكن في قلب الإنسان، وده برضو ما يقوله القديس بولس صراحة في رسالته إلى أهل أفسس الإصحاح الثالث والعدد 17، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. شوفوا قد إيه الإيمان. والإيمان بلا شك يعتبر أعظم هبة وهبها الله للبشر، أو أنعم بها، لأنها إنعام، أنعم بها على البشر، إنعام مجاني أو هبة مجانية. فبالإيمان نحصل على الخلاص من عبودية الخطية والموت الأبدي. وكلام المسيح له المجد في غاية الوضوح، من آمن واعتمد يخلص، بصيغة المضارع، من آمن واعتمد يخلص، وتكملتها ومن لم يؤمن يدن، حرف العلة محذوف يعني يدان في دينونة. من آمن واعتمد يخلص. الإيمان هو المدخل، بيسبق المعمودية، من آمن واعتمد يخلص، ومن لم يؤمن يدن. وسجن القديس بطرس وسيلة في إحدى جولاته الكرازية في مدينة فيلبي، وحصلت معجزة، حصل زلزلة، أبواب السجن اتفتحت والقيود سقطت من أيدي المسجونين، قيود الحديدية، حتى أن الضابط حافظ السجن ارتعب وأتى إلى بولس وسيلة، وسيلة اللي هو نفسه سلوانس، وقال لهما: ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ أعمل إيه عشان أنال الخلاص؟ فكان رد الرسولين عليه: آمن بالرب يسوع، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. أعمال 16:30-31. ويختم الرسول يوحنا إنجيله بقوله: كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمي. إذا آمنتم تكون لكم حياة باسمي، يوحنا 20:31. وفي عبارة جميلة جدا، القديس أمفروسيوس أسقف ميلان وهو الأب الروحي للقديس أغسطينوس يقول: الإيمان نهار دائم لا يعقبه ليل، الإيمان نهار دائم لا يعقبه ليل. إذا كان هو ده الإيمان، فأي الإيمان يطلع أي؟ فما هو الإيمان؟ هناك تعريف كتبه القديس بولس الرسول بالروح القدس في رسالته إلى العبرانيين الإصحاح 11:1، يعرف الإيمان بأنه الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ثقة بما يرجى، حاجة بترجاها إنما واثق فيها، والإيقان متيقن متأكد متثبت، والإيقان بأمور لا ترى. وهكذا يصبح الإيمان ثقة في كلام الله المقدس وفي كل إعلاناته ومواعيده، ثقة. الكتاب بيكلمنا عن خلقة العالم، ما حدش حضر خلقة العالم، ولا موسى اللي كتب سفر التكوين اللي بيكلمنا عن بدء الخليقة، ولكن بولس الرسول مثلا في عبرانيين 11:3 يقول: بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. ثقة. ولأن الإيمان ثقة، وثقة مطلقة فالله وكلامه وإعلاناته، عشان كده الرسول يقول: كل ما ليس من الإيمان فهو خطية. ليه؟ إذا كان الإيمان هو الثقة في الله، فيبقى عدم الثقة بكل تأكيد خطية. لو جاء إنسان قال لي: أنا ما ثقش فيك، لو قال لي كل اللي قالوا لي: أنا بحبك وبموت فيك وأنا بقدر فيك كذا وكذا وكذا، لكن أنا ما بثقش فيك، أي نوع من الإهانة تكون هذه الكلمة؟ وعلى ذلك فكل ما ليس من الإيمان فهو خطيئة، لأن عدم الإيمان معناه انعدام الثقة في الله وفي كلامه. مفروض أن كل الكلام اللي في الكتاب المقدس هو كلام الله، مفروض أن ناخد الكلام ده كله بثقة، ثقة كاملة. كل وعد من مواعيد الله ناخده بثقة كاملة كأنه لنا ومن حقنا أن احنا نتمتع به. إذا كان الأمر كذلك، فالإيمان ما هوش مجرد شعور أو إحساس أو انفعال أو عاطفة، الإحساس أو الانفعال أو العاطفة أو الشعور ما ينقلش الجبال، إنما الإيمان ينقل الجبال ويقيم الموتى ويصنع المعجزات كما سوف نرى. ما هيش حالة كده كما يحاول بعض الناس أن يصوروا أنفسهم بها في اجتماعاتهم. كما أن الإيمان ليس مجرد دعوة غامضة أو دعوة مبهمة نحو أمور غامضة، وليس الإيمان كذلك إرغام للنفس على التسليم بغير المنظور وما لا يدرك بالحواس، لا. وليس الإيمان إلغاء للعقل، فالله هو الذي خلق العقل كنعمة كبرى في الإنسان تميزه عن الحيوانات مثلا. فالإيمان ليس إلغاء للعقل، إنما زي ما هنشوف الإيمان ليه دايرة يعمل فيها، والعقل ليه دايرة يعمل فيها، والإيمان له دائرة أخرى أوسع ينطلق فيها. وإذا قلنا أن الإيمان ليس إلغاء للعقل، نقول بل هو تصديق العقل للحقائق الإيمانية بقبول ورضا. لكن عشان يتقبل العقل هذه الحقائق الإيمانية ويذعن لها ويسلم لها برضا وبقبول، يلزم العقل نوعا من الاتضاع الفكري. وهنا أتلو جزءا مما كتبه عن هذه النقطة القديس والفيلسوف أغسطينوس. قديس أغسطينوس يعتبر من الفلاسفة، فلاسفة العصر الوسيط. الفلسفة بتاعته بتدرس في الجامعات بتاعتنا مش بره. فيلسوف إلى جانب كونه قديس فهو فيلسوف. ماذا يقول عن النقطة دي بالذات؟ إن شئت أن تبلغ إلى سمو الله فابحث عنه أولا في تواضعه. اتضع إن شئت، فالتواضع مفيد لك لأن الله قد اتضع من أجلك وليس من أجل ذاته. خذ المسيح المتواضع وتعلم منه الاتضاع، وحين تأخذ تواضعه ترتفع معه. أنه بيقول كل من يضع نفسه يرتفع، وحين تأخذ تواضعه ترتفع معه. آمن بوصايا الله واعمل بموجبها حتى ما يعطيك القدرة على الفهم. لا تعتد بعلمك ولا تفضله على وصية الله لئلا تخسر قدرتك وتضعف. المسيح يسكن بالإيمان في قلبك. تذكر شهادة الرب يسوع حينما قال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. لقد أخفاها عن الحكماء والفهماء ولم يكشفها للجهال والبلهاء، بل أعلنها للأطفال أي للمتواضعين. لا تطلب ما يرتفع في قلبك، بل اطلب ما يستحق قلبك أن يسمو إليه. إن تعلمت أن تستخر بالمطلوب أخذت المجد من الملك. كثيرون رأوا الهدف وما اكتشفوا السبيل إليه وهو التواضع. السبيل إلى الهدف اللي هو بلوغ الله التواضع. لا تستكبر، فالإيمان نعمة من الله تعطى مجانا وليست أجرا على عمل، بل رحمة من قبل المعطي. إيمانك هبة من الله
وليس حقا لك. اسمع قول الرب يسوع: لا يقدر احد ان ياتي الي ان لم يعطى من ابي. امن فتاتي، واحبب فتدعى، هلم الى المسيح ولا تخف من طول الطريق، امن وتعالى. انتهى كلام القديس والفيلسوف اغسطينوس. قلنا ان العقل عشان يفهم الحقائق الالهيه يحتاج الى اتضاع، وحينما يظهر العقل الخضوع او هذا اللون من الاتضاع ويقدم التسليم الكامل للحقائق التي يعلن عنها الايمان، ففي هذه الطاعه المحبوبه التي تتولد عن الاتضاع. خلي بالكم ان الطاعه تؤدي الى الاتضاع، والاتضاع يقوي الطاعه. حينما يتضع الانسان ويقدم التسليم الكامل للحقائق التي يعلن عنها الايمان، ففي هذه الطاعه المحبوبه التي تتولد عن الاتضاع يكشف الروح القدس للعقل كل ما يتعلق بهذه الحقائق الايمانيه. يقول رب المجد يسوع: الروح القدس يعلمكم كل شيء. يعلم مين؟ يعلم المتضعين. أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء فنظر أنفسهم وأعلنتها للأطفال يعني المتواضعين. الروح القدس يعلمكم كل شيء، إنما ما يعلمش المعتدين بذواتهم وأفكارهم. للكتاب بيكمل بعضه: لأن الله يقاوم مين؟ المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. ومن ضمن النعم اللي اديها لهم نعمة الإيمان والكشف عن هذه الحقائق الإيمانية. ويقود الروح القدس العقل في ضوء المعرفة الروحانية الجديدة حتى يوصلوا إلى الحق. في قصة أو في معجزة إقامة لعازر من بين الأموات، قال المسيح لمرثا أخت لعازر: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ إن آمنت، إيمان بثقة وبخضوع يوصلنا ان احنا نشوف امجاد كثيره لله. ولذلك فان العذراء الطاهره مريم بعد ما بشرها الملاك بحاجه فوق العقل عن الحبل الالهي، قالت له ايه؟ هو ذا انا امه الرب، انا عبده ربنا، هو ذا انا امه الرب ليكن لي كقولك. تسليم. أما العقل يتضع ويذعن ويسلم للحقائق الإيمانية في رضا مش بالغصب. هنا يأتي دور العقل نفسه كهبة من الله. في هذه الحالة يستطيع أن يفحص الحقائق الإيمانية، بل إن الفحص العقلي في هذه المرحلة يزيد هذه الحقائق الإيمانية اتضاعا. من بره كده تهبش وعاوز تخضع كل حاجة إلى عقلك وإلى منطقك مش هتعرف حاجة. قال الجاهل في قلبه: ليس إله. خليك في الجهل بتاعك، لكن الاتضاع الله يقودك بروحه، يكشف لك بروحه. لأن الروح مش بس يكشف الحقائق الإيمانية ولكن يفحص كل شيء حتى أعماق الله. هنيجي للكلام. ولا بد هنا أن نشير إلى أن الحقائق الإيمانية التي يسلم بها العقل بادئة ذي بدء هي أمور أعلنها الله ولا أحد سواه يستطيع أن يكشفها أو يعلن عنها، لأنها أمور فائقة لطبيعتنا البشرية، لأنها تختص بغير المنظور أو ما وراء الطبيعة، ولا يمكن للإنسان أن يعرفها المعرفة اليقينية بواسطة فكره وحواسه. أنا أقدر الحاجات اللي أقدر ألمسها أقدر أعملها أشوفها، دي أقدر أتحكم فيها وأخذ ودي بخصوصها، إنما الحاجة غير المنظورة دي والتي يعلنها الله لا سبيل للأخذ بها إلا عن طريق الإيمان أو الثقة في طاعة محبوبة. يقول معلمنا القديس بولس: لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي يسكن فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ، نحن كمؤمنين لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية يعني فلسفة، بل بما يعلمه الروح القدس ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه الله لنا بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. أعماق الله، كورنثوس الأولى 2 من 11 إلى 13 وعدد 9 و10. وعن العلاقة بين العقل والإيمان نقدم فقرة أخرى من كلام القديس والفيلسوف أغسطينوس، لأن هو الحتة دي بتاعته هو. يقول: آمن آمن تصبح أهلا لأن تفهم، آمن تصبح أهلا لأن تفهم. على الإيمان أن يسبق الإدراك ليكون الإدراك جزاء الإيمان. من اللازم أن تؤمن بما تبشر به ببساطة، لأن غاية العقل أن يناقش بدقة. بالإيمان تتحد وبالعقل تحيا. يجب عليك قبل كل شيء أن تتحد بواسطة الإيمان، تتحد مع الله لتحيا بواسطة العقل. إن لم تتحد فأنت تقاوم، وإن كنت تقاوم فلست مؤمنا، وإن كنت تقاوم فكيف تحيا؟ إنك تجعل نفسك عدوا لشعاع النور الذي هو داخلك. يقول واحد: أريد أن أفهم، من الواجب علي أن أفهم حتى أؤمن، فأجيب: آمن تفهم. الإيمان مرقاة، يعني حاجة يصعب بها الإنسان، الإيمان مرقاة عليها تبلغ الفهم، والفهم جزاء الإيمان. أعطاك الله عينين جسديتين وعقلا باطنيا، أيقظ عقل قلبك وارفع الساكن في عينيك الباطنيتين ليفتح نوافذه ويتأمل في خليقة الله. آمن بما لم ترى من أجل الأشياء التي تراها. الإيمان يدرك ما لا يدركه العقل البشري، وحيث يعجز العقل ينجح الإيمان، وحيث يعجز العقل ينمو الإيمان. انتهى كلام أغسطينوس. ننتقل إلى نقطة أخرى في موضوعنا عن إيماننا المسيحي في الله. إيماننا المسيحي في الله يعني إيمان ده إيه؟ إحنا بنتكلم عن إيمان بالله إيه؟ هل الإيمان إن أنا أقول إن الله قوة عليا خفية تدير الكون؟ الأمر اللي وصل إليه أخناتون أحد الفراعنة القدماء، هل هو ده الإيمان بتاعنا؟ إن الله هو شيء مبهم ما نعرفوش، قوة عليا صحيح وقوة عليا وغير منظورة وتدير الكون وتدبر حياة البشر، لا ده مش كل حاجة، مش كل حاجة بالنسبة لإيماننا المسيحي. ولا بد أن نفرق بين الإيمان المسيحي وبين الإيمان في الديانات الأخرى. نحن كمسيحيين نؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس، ونؤمن أن ابن الله الأقنوم الثاني في الذات الإلهية في ملء الزمان تجسد وتأنث، تجسد وتأنث أي أخذ جسدا وصار إنسانا، أخذ جسدا من العذراء الطاهرة مريم وصار إنسانا كاملا، شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحده، صار إنسانا كاملا بعد أن جعل هذا الجسد الذي أخذه من أحشاء البتول مريم واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. وهكذا فإن الله الذي لم يكن منظورا في العهد القديم صار منظورا في المسيح في العهد الجديد. يوحنا الإنجيل في صدر إنجيله أو في فاتحة إنجيله يقول والكلمة، الكلمة هي الأقنوم الثاني ابن الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. كلمة صار جسدا وحل بيننا، شفناه مفيش تعارض أبدا مع بين الكلام ده وبين الكلام اللي قاله الله لموسى النبي قديما. موسى طلب من ربنا انه يشوف مجده، قال له لا تقدر ان ترى وجهي لان الانسان لا يراني ويعيش، الانسان لا يراني ويعيش، سفر الخروج 33 عدد 18 و20. طب ازاي اذا كان ربنا قال ما فيش حد يشوفني ويعيش، امال ازاي بتقولوا ان المسيح ده ربنا؟ لا ده مش ده، اكتر من كده، ده يوحنا نفسه في الانجيل بتاعه اللي اتكلم عن التجسد هو اللي قال في الاصحاح الاول عدد 18 الله لم يره احد قط، الله لم يره احد قط، مسلمين بكده. امال ايه الحكايه؟ اما يقول الله لم يره احد قط، وما الله يقول في العهد القديم لموسى لا يراني احد ويعيش، بيتكلم عن اللاهوت، ما حدش يقدر يشوف اللاهوت. لذا حينما اراد ابن الله الاقنوم الثاني الكلمه ان يتمم عمل الفداء للبشر لبس جسدا اخفى به لاهوته وقبل في هذا الجسد الآلام نيابة عن البشر. عقيدة التجسد أن الله أخذ جسدا وتمم الفداء على الصليب هي عقيدة كبرى في إيماننا المسيحي، وبها يرتبط أمر خلاصنا وغفران خطايانا، كل متركب على الحكاية دي، واستحققنا للحياة الأبدية في السماء، وعليها أيضا يتأسس عمل الروح القدس الذي نقله وينقل للبشر بركات الخلاص من خلال أسرار الكنيسة المقدسة السبع. وكما قلت لكم أننا كمسيحيين نعلق أهمية عظمى على عقيدة التجسد، أن الله صار إنسانا وأخذ جسدا، لأن بهذا التجسد أن الله أخذ جسد زي جسدنا ده من أحشاء البتول مريم تباركت طبيعتنا، باركت طبيعتي فيك. وكما يقول بطرس الرسول رسالة ثانية 1:4 أننا صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. وحسنا تقدم الكنيسة كنيستنا هذا التعليم في تضاكية يوم الجمعة، تقول عن المسيح أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. ليس معنى أننا صرنا آلهة، ولكن طبيعتنا أخذت مزايا أخرى. بل إن الكنيسة المسيحية مؤسسة على صخرة الإيمان، أنت هو المسيح ابن الله الحي. ننتقل لنقطة أخرى في موضوعنا. وأنا في الواقع وأنا بكتب الحاجات دي كنت أجيب عن تساؤلات، تعن لكثيرين أو للبعض، هل الإيمان المسيحي مجرد إيمان كده بالمسيح مفيش عقائد أبدا؟ لأن الخلافات العقيدية هي التي قسمت كنيسة المسيح. نتساءل هل الإيمان المسيحي مجرد إيمان ساذج بسيط بشخص الرب يسوع المسيح وخلاصه، قوامه حياة التعبد والتقوى الخالصة ولا شيء غير ذلك، بس نؤمن بالمسيح وبس، مفيش عقائد إيمانية محددة في نطاق هذا الإيمان المسيحي؟ الواقع ان اذا اللي يفهم الكلام ده كده فان فهمه يكون خاطئا. دي ما هياش المسيحية الاصيلة ولا ايمانها المسلم مرة واحدة للقديسين كما يقول يهوذا في رسالته. فالكنيسة منذ البداية، منذ عصر الرسل رسل المسيح، كانت لها إلى جانب الإيمان المسيحي العام عقائد إيمانية أساسية محددة، وصاغت هذه العقائد الأساسية المحددة في قانون إيمان صغير أصغر من قانون الإيمان الحالي اللي بنتلوه في الكنيسة. وما زال هذا القانون اللي هو قانون إيمان الرسل في صلب صلوات المعمودية اللي بنصليها على اللي بيتعمد. كان قانون الإيمان اللي وضعوه الرسل يحفظه كل راغب في العماد، كل واحد عاوز يبقى مسيحي ينال المعمودية المقدسة لازم يحفظ الإيمان ده، لأن فيه العقائد الأساسية ويعلنه لحظة عماده ويتعهد بالتمسك به. لكن الأمر ما وقفش عند هذا الحد، فقد ظهرت بدع وهرطقات في عصور لاحقة، وصاغت الكنيسة قانون إيمان كبير كلنا حافظينه، من أول نعظمك أما النور وبالحقيقة نؤمن بإله واحد لغاية وننتظر قيامة الموتى وحياة الظهر الآتي أمين. هذا القانون وضع في 3 مجامع مسكونية في 4 والـ5 الميلاديين. يقول أحد أساتذة اللاهوت غير الأرثوذكس، يقول إن تصوير المسيحية الأولى على أنها مجرد طريق للحياة بدون عقيدة لاهوتية على نحو ما تصورها العظة على الجبل ولا شيء غير ذلك أمر ليس فيه إنصاف ولا تؤيده الأسانيد التاريخية. لقد وجد منذ البداية إيمان عام واحد كثيرا ما أشار إليه العهد الجديد تحت اسم التقليد، كورنثوس 11:2 وسورة التعليم التي تسلمتموها في رومية 6:17 تعليم الرسل أعمال الرسل 2:42 سورة الكلام الصحيح في مساوس الثانية 1:13 الإيمان المسلم مرة للقديسين في رسالة يهوذا 3. وقد دافع رسل المسيح عن هذه العقائد المسيحية في نطاق الإيمان الواحد وحاربوا الخارجين عنها الذين وصفوا بأنهم يدسون بدعة هلاك. بل إن يوحنا الرسول وهو أرق الرسل جميعا وأكثرهم حبا يوحنا الحبيب أمر المؤمنين بمقاطعة هؤلاء المبتدعين أو الهراطقة حتى لا يصيروا شركاءهم في أعمالهم الشريرة. رسالة يوحنا الثانية 10:11 ثم ماذا عن الإيمان؟ بنقرأ عن حاجة بيتكلم عنها بولس الرسول بيسميها الإيمان العامل بالمحبة. في نوعين من الإيمان، في النوع الأول إيمان عقلي أو عقلاني نظري، إيمان عقلاني نظري، وده بيشتركوا فيه ملايين البشر حتى الشياطين أيضا بيشتركوا في هذا النوع من الإيمان، وده اللي بيقوله يعقوب الرسول والشياطين يؤمنون ويقشعرون يعقوب 2:19. وده النوع ده من الإيمان العقلاني النظري اللي مفهوش حياة بيسميه يعقوب الرسول ميت في ذاته، ميت. ايه قيمة المعرفة؟ ده الذي يعرف اكثر يطالب باكثر. اما النوع الثاني من الايمان فهو الايمان العملي، وهو ثمين ونادر. عنه قال السيد المسيح: الحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. هو ده الإيمان الثمين النادر اللي يقدر على كل حاجة، يصنع المعجزات ويجترح الآيات والعجائب، يستطيع كل شيء في السماء وعلى الأرض. عن هذا الإيمان الثمين النادر يتكلم معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى أهل غلاطية 5:6، لأن في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة. الموضوع أن اليهود أعظم حاجتين بيتمسكوا بها الختان وحفظ السبت. عشان كده دي الحاجات اللي كان بيتمسك بها اليهودي، يقول لأن في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة هي عدم الختان. أمال إيه؟ يقول بل الإيمان العامل بالمحبة. والمعنى الحرفي لهذا التعبير الإيمان العامل بالمحبة، المعنى الحرفي هو الإيمان الذي يعبر عن ذاته بالمحبة، أو الإيمان الذي يعمل من خلال المحبة. دي الترجمة اليونانية الأصيلة للعهد الجديد الذي كتب باللغة اليونانية، الإيمان الذي يعبر عن ذاته بالمحبة أو الذي يعمل من خلال أعمال المحبة. لأن الإيمان إذا ما كانش بيعبر عن ذاته ووجوده في الإنسان صار إيمانا نظريا، ما يا حاجة نظرية وحاجة عملية، يا إيه ما فيش حاجة تانية، يا نظري يا عمل. إذا ما كانش إيمان عامل يعني ليه عمل وليه ثمر يبقى إيمان نظري لا قيمة له، يشترك فيه حتى الشياطين. أما المؤمنين الحقيقيين فالإيمان، نوعية الإيمان اللي فيهم إيمان عامل بالمحبة، يعمل من خلال المحبة أو يعبر عن ذاته بأفعال المحبة. والمؤمن الحقيقي سلوكه في توافق تام مع إيمان، وليس في تصرفه تناقض البتة مع عقيدته، بل هو يكثر من أعمال المحبة لأن إيمانه حي. فالإيمان الحي هو الإيمان العامل. وأما الإيمان الذي لا يعمل فهو إيمان ميت لا قيمة له. دي تبقى أضحوكة كبرى، أنا أؤمن أن ربنا كذا والمسيح كذا وامشي على كيفي، أعمل اللي عاوز أعمله بس أنا أقول ببقه. الإيمان الذي لا يعمل هو إيمان ميت لا قيمة له. هذا الكلام يكتب القديس يعقوب في رسالته بغاية الوضوح، الإيمان بدون أعمال ميت. وفي كل مرة يذكر الكتاب الإيمان بالمعنى الحلو، إنما يعني الإيمان العامل بالمحبة. أنا مش عاوز أدخل في نقطة عقيدية هنا عن لزوم الأعمال لخلاص الإنسان إلى جانب الإيمان، إنما أنا أقول إن الأعمال الصالحة هي بمثابة ثمار للإيمان الحي. وبيقول الشجرة تعرف من ثمارها، وكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النهر. حتى إن يعقوب الرسول نفسه يتساءل يقول ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال، هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ وهنا الإيمان، الإيمان الميت، الإيمان النظري. ويستطرد قائلا ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. يعقوب 2:24. هذا الكلام في غاية الوضوح، رب المجد يسوع المسيح يقول إن ابن الإنسان سوف يأتي في مجده، سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله. متى 16:27. وفي يوحنا 5:28 و29 يقول تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، صوت ابن الله، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات الأعمال الوحشة إلى قيامة الدينونة. والقديس بولس في رسالته إلى رومية 2:6 يقول، يتكلم عن الله قائلا الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. ويقول في رسالته إلى أفسس 2:10 لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. ويختم ربنا يسوع المسيح العهد الجديد كله في سفر الرؤيا ويقول ها أنا أتي سريعا وأجرتي، بس هي الترجمة المضبوطة، وجزائي، ها أنا أتي سريعا وجزائي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمل. رؤيا 22:12. ننتقل لنقطة أخرى في موضوع الإيمان، عن علاقة الإيمان بالحياة الروحية. في علاقة بين الاثنين، بين الإيمان والفضائل أو ما نسميه إجمالا الحياة الروحية. إذا كان الإيمان المسيحي مفروض فيه أن يكون إيمان عامل بالمحبة زي ما قلنا، فلا بد والحال هذه أن يكون وثيق الصلة بحياة الإنسان الروحية، أو كما يسميه أغسطينوس رأس الحياة الصالحة. الإيمان هو رأس الحياة الصالحة. في أحد الآباء بيقول: إني أعتقد أن لا شيء ينمي روحنا بقوة وسرعة أكثر من الإيمان وحده. ولا أقصد بالإيمان الإيمان النظري بوجود الله، بل الإيمان الحي القائم في الداخل، ذلك الإيمان الذي يجعل النفس قادرة أن تؤمن وتشهد بإمكان اكتسابها في هذا الظهر حالة القديسين المغبوطة، حالة القداسة. في الإيمان الحقيقي، في حالة الإيمان الحقيقي يكون الإنسان خاضعا للإيمان، أو يكون الإنسان خاضعا لإيمانه هو، لا الإيمان خاضعا للإنسان. أن لو كان الإيمان خاضع للإنسان فإنه يتغير تبعا مزاجه وحالته النفسية وأفكاره أهواؤه. وعندما نخضع للإيمان يعمل على تطهيرنا تدريجيا، فنحن بالإيمان نتغير وننمو، ونحن بالإيمان نتجاوز أنفسنا. نحاول نشوف علاقة الإيمان بالحياة الروحية. أول حاجة علاقة الإيمان بإرادة الإنسان. إرادة الإنسان هي أكبر خطورة، لأن ما فيش حد هو بيعمل الغلط ما يعرفش أنه غلط، إنما إرادته بتخونه. الواحد يبقى عارف الصح فين وإرادته تضعف مش قادر، لكن الإيمان يؤثر على الإرادة ويقويها. الأهواء، الشهوات، النزوات تستعبد الإنسان، وإذا خضع الإنسان ليها يصبح غير عاقل ويأتي أفعالا لا عقلانية. ليه عقل ولكنه يجعله في خدمة أهوائه، وتستعبد الأهواء العقل فيعمل ويفكر في خدمتها. والعقل هنا دوره بيبقى صعب جدا، أن يبرر الأهواء. يعني إذا حبيت ما صومش مثلا، ممكن العقل يقدم لي براهين كثيرة جدا أن لو ما صومتش يبقى أفضل. العقل السليم في الجسم السليم، وانت يعني هتعبد ربنا بالعدس والبصارة والزيتون والطعمية. وما أكثر الآيات التي يمكن أن يقدمها العقل في هذه الحالة خدمة، طالما أن العقل بقى هو ليه السيطرة العليا واليد العليا في الإنسان. أما الإيمان فهو يثبت العقل ويلقي فيه بزار زرع مقدس جديد، يقاوم الإنسان بواسطته تجربة إشباع الأهواء وإخضاع كل شيء لها. وهكذا فإن الإيمان يرقي الإرادة ويسمو بها ويقويها. في عبارة لطيفة للقديس أغسطينوس هنا يقول: لن تحيا حياة صالحة إلا إذا بدأت تؤمن. وأصل دي حياة شيء هو اختبره في حياته. أنا زي ما قلت لكم أن هذا الرجل بيسموه زعيم التائبين، إن عاش الخطية في ملء بشاعتها، أما عرف ربنا عاش حياة القداسة في ملء سموها. بيتكلم عن خبرة. لن تحيا حياة صالحة إلا إذا بدأت تؤمن، ومتى رعيت الإيمان زيد لك الباقي. هذه كلها تزاد لكم. إن كل عمل مستقيم يأتيه إنسان لا يمكن أن يكون مستقيما إذا لم يرتبط بتقوى الله، وإذا لم يكن الإيمان سابقا فلا صلاح في الحياة. اسمع الرسول بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. إن لم يستقم إيمانك فلست بارا، لأن البار بالإيمان يحيا. ننتقل لنقطة تانية عن علاقة الإيمان بالصلاة، وإن كنا حنرجع للنقطة دي بعدين. يقول أغسطينوس أيضا عن علاقة الإيمان بالصلاة: إن لم يكن فيك إيمان فلا مجال للصلاة، إذ كيف تصلي لمن لا تؤمن به؟ الإيمان هو ينبوع الصلاة، ويظهر الرسول أن الإيمان هو ينبوع الصلاة بقوله: كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ دي في رومية 10-14. وبالنتيجة آمن لكي تصلي، وصلي حفاظا على إيمانك الذي به تصلي. الإيمان يفيد صلاة، والصلاة المفاضة تقوي الإيمان. والإيمان وثيق الصلة بالصلاة المقتدرة المقبولة. يقول رب المجد: كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. متى 21-22. لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. مرقس 11-24. ويقول الرسول يعقوب في رسالته: صلاة الإيمان تشفي المريض. يعقوب 5-15. وعن علاقة الإيمان بالحياة الروحية نقول في النقطة الثالثة: أن الإيمان يعطينا قوة في زمن التجارب والشدائد. وبقدر ما يضعف إيماننا بقدر ما تقوى علينا التجربة. بقدر ما يضعف إيماننا بقدر ما تقوى علينا التجربة، وبقدر ما نقاومها يقوى فينا الإيمان. والإيمان النقي يحيا وسط التجارب وضيقات هذا العالم. العالم يهتز، أما الإيمان فلا يتزعزع. بالإيمان أعرف أني لست وحدي في حروبي وجهاداتي، فلست مغلوبا دائما، بل أقتدي بالقديسين. والإيمان يقوي ثقة الإنسان في جهاده، ويقوي رجاءه في الله. إن مسيحنا دعا ذاته عمانوئيل، اللي معناها الله معنا، وإن كان الله معنا فمن علينا. والإيمان يولد فينا الصبر. والحاجة اللي ناخدها بالصبر ما ناخدهاش بأي طريقة تانية. اللي يعمله الصبر ما فيش فضيلة أخرى تستطيع أن تعمله. من أجل هذا يقول يعقوب الرسول: احسبوه كل فرح يا إخوتي، حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. التجربة تخليك تصبر. عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام. صبر له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. كل ده يعمله الإيمان، يولد فينا الصبر. وبالجملة فإن الإيمان يزيد الإنسان ثقة في تصديق وعود الله ومواعيده التي تملأ أسفار الكتاب المقدس. الإيمان ده عامل زي شيك ممضي على بياض. واحد ليه رصيد ضخم جدا ومضي لي الشيك على بياض. أنا أكتب زي ما أنا عاوز، أكتب 1,000,000,000,000,000، أن صاحب الشيك له رصيد كبير وهو الله. الإيمان يستطيع أن يأخذ كل شيء. كل ما تسألونه بإيمان تنالونه. شيك على بياض وممضي، املى الشيك زي ما انت عاوز. والحقيقه لو عندك ايمان مش هتحتاج لحاجه ابدا. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم، لان ابوكم السماوي يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تطلبوه. كل وعود الله في الكتاب المقدس هي لنا، انما ننالها بالايمان. الايمان هي اليد اللي بتاخد. الايمان بمين؟ الايمان بحسب تعبير بولس الرسول برئيس الايمان ومكمله يسوع. رئيس الايمان المسيح هو رئيس ايماننا. وكلمة رئيس الإيمان يعني بدء الإيمان، إن المسيح هو أساس إيماننا وبدء إيماننا ومكمل إيماننا، وبالإيمان به ننال كل شيء حسب مواعيده الصادقة. إن حفظنا الوصية وعشنا في طاعة الله وكنيسته، طاعة الله وكنيسته التي يسميها الرسول بولس عمود الحق وقاعدته، قاعدة الحق هنا في العالم. ننتقل لنقطة أخرى في موضوعنا عن بعض ثمار الإيمان في حياتنا. للإيمان ثمار روحية كثيرة، لكننا حنتكلم عن بعض هذه الثمار. لعل أول ثمرة من ثمار الإيمان حياة التسليم لله. حياة التسليم لله، ومش ممكن حياة التسليم لله تأتي إلا كنتيجة وكثمرة للإيمان. لأن إذا كان الإيمان هو الثقة، أنا أسلم لواحد ما بثقش فيه استحيل. إنما حينما أرتبط بالله بإيمان قوي يعني ثقة وفيضة بسلم له كل حاجة. وأنا أؤمن إيمانا يقينيا، وهكذا قلت دائما إن حياة التسليم الكامل هي حياة الكمال المسيحي. حياة التسليم الكامل لله هي حياة الكمال المسيحي. إزاي الكلام ده؟ لأن حياة التسليم أنا سلمت لربنا كل حاجة، والتسليم كامل يعني إيه؟ ما بقتش انا اللي انا بعمل وبشتغل. التعبير اللي بيعبر بولس الرسول بيه يقول فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. فما احياه الان احياه في الايمان، ايمان ابن الله الذي احبني واسلم ذاته لاجلي. فاحيا لا انا، مش انا اللي حي، لا ده المسيح هو اللي حي فيه، وبدم حي فيه هو بيتصرف مش أنا. الإنسان ما بيكونش هو بيعمل اللي عاوزه لما اللي عاوزه ربنا. وإحنا في هذه الحالة بنتشبه بالمسيح. يقول اللي قال نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. ولعل المسيح في الصلاة المثالية اللي سلمها لنا مقطع بحاله لتكن مشيئته. الكلام ده ربما نظريا بيبقى سهل، إنما كوني أنا أسلم لربنا كل حاجة. ترتيلة الجميلة اللي بتقول امسك يدي وقدني كما تشاء زي ما انت عاوز، كلام سهل. إنما ده يحتاج لإيمان. مش ممكن أسلم لربنا كل حاجة إلا إذا كان عندي درجة عالية من الإيمان. ثمرة ثانية من ثمار الحياة الإيمان السلام والفرح. السلام والفرح، السلام اللي احنا كلنا بنفتقده، والناس في قلق وفي رعب، ده ما يجيش إلا بالإيمان. ثمرة من ثمار الإيمان السلام والفرح. يقول معلمنا بولس الرسول لأهل رومية: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. الإيمان يوجد سلام. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. رومية 5:1-2. ومعلمنا بطرس يقول: يسوع المسيح الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. بتؤمنوا عشان كده تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. ولا ينطق به يعني لا يعبر عنه من ناحية، ولا ينطق به لأنه فرح داخلي، والفرح الداخلي هو الفرح الحقيقي. وحافظ السجن بتاع فيليبي اللي كنت بقول لكم أنه بولس وسيلة كانوا هناك، بعد ما آمن واعتمد على يد بولس وسيلة، يقول: أصعدهما إلى بيته وقدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله. الإيمان مع فرح، إذا كان إيمان بيدينا ثقة وبيدينا سلام بيدينا فرح. إحنا في صلاة الشكر اللي إحنا بنصليها في بدء الأجبية، فنشكر صانع الخيرات، واللي الكنيسة بتبدأ بيها كل صلواتها الطقسية، إحنا بنذكر ثلاث صفات لله في صلاة الشكر دي. بنذكر إن الله صانع الخيرات، وبنذكر نقول الضابط الكل الرب إلهنا، والضابط الكل بانتوكراتور باليوناني يعني الكل القدرة، يعني قادر على كل شيء. والصفة الثالثة اللي بنقولها في صلاة الشكر أن الله محب البشر، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. ثلاث حاجات: أن الله صانع خيرات، أن الله ضابط الكل أو كل القدرة، وأنه محب للبشر. احنا بنقول الصفات دي كلها، لكن احنا لو وقفنا عند كل صفة وكان الكلام ده طالع من قلبنا كنا نبقى في سلام عميق جدا. اما نقول فلنشكر صانع الخيرات، كأننا بنقول ان الله صانع خير ولا يستطيع ان يصنع الا خيرا، ولا يصنع بأحد شرا، لأن الشر ما يتفقش مع طبيعة الله. خافش من ربنا، ربنا مش هيعمل بك شر أبدا. وهو يريد أن يصنع بك خيرا لأنه محب للبشر، وهو قادر على أن يصنع هذا الخير معك لأنه ضابط الكل أو الكل القدرة. وغير المستطاع عند الناس مستطاع عنده. وإذا آمنت بهذا حقا من كل قلبك عشت مطمئنا واثق إن الله حيدبر لك كل حاجة لو الدنيا قامت كلها عليك. أنت واثق إنه هو صانع خيرات وإن في إيده كل حاجة ضابط الكل وإنه محب للبشر. تقول أنا إنسان خاطي، هو محب للخطاة وجاي من أجلك. هذا يدفعك للإيمان أنه سوف لا يلحق بك إلا ما هو مفيد لك، وده نتيجته أن السلام يملك على قلبك ويزول منك القلق. ما تقلقش، المزامير مليانة مليانة تعبيرات عن الحاجات دي، وتعبيرات اختبارية. أيضا إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك معي، عصاك وعكازك هما يعزيان. العصاية برضو عصاية التأديب، والعكاز اللي أنا بعتمد عليه برضو حلوين. الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. لكن إذا أنت تركك السلام والفرح ووقعت بين أنياب القلق والخوف، اعلم أن إيمانك ليس ثابتا ولا كاملا. ومن ضعف إيمانك خفت زي بطرس وهو بيمشي على المية فصرخ وقال يا رب نجني. فمد الرب يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شكت؟ واحد يقول أنا مش خايف من ربنا، أنا عارف أن ربنا محب للبشر وصانع خيرات، أما خايف من مين؟ أنا خايف من الشيطان وخايف من ناس الأشرار. اعمل حسابك أن ما فيش خليقة خارج عن سلطان الله، والله لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل يعطي مع التجربة المنفذ، حتى لو ربنا سمح أن يجرب الإنسان من أجل خيره. نقطة ثالثة من ثمار الإيمان الرضا والشكر. الرضا والشكر. الإنسان المؤمن يعيش في رضا تام، راضي، راضي بالحالة اللي ربنا سامح بيها لي، لأنه يؤمن أنه لا توجد حالة أخرى أفضل من الحالة اللي هو فيها. وإلا لو في حالة أخرى أفضل من الحالة اللي هو فيها وتناسبه كان ربنا نقله ليها. لأن ربنا اللي بيقول الذي يعرف أن يعمل حسن ولا يعمل فذاك خطية له، فكيف لا ينفذ هو هذه الوصية؟ وإنسان الإيمان يعلم أن الله حكيم. إن أراد أن ينقل إنسان إلى حالة أفضل هو بيتخير الوقت المناسب ويعرف إيه اللي يفيده أكثر وإيه اللي يضره أكثر. دايما الواحد بيطلب طلبات تضره وربنا ما بيدهلوش من محبته ليه. ولذا فإن الإنسان المؤمن يعيش في رضا بحاله إيمانا منه بمحبة الله وحكمته، وهو لذلك يشكر الله دائما على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، ويتطور به الشكر حتى لا يصبح مجرد ألفاظ صلاة، وإنما يصير شعور دائم في داخل القلب وفرح وسعادة مقيمة في داخله. النقطة الرابعة من ثمار الإيمان التغلب على الصعاب. الإنسان المؤمن ما فيش حاجة تقف قدام منه أبدا، يقول كل شيء مستطاع للمؤمن، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الإيمان بيعمل المعجزات، إنه ينتصر بإيمانه على كل قوى الشر. يقول بطرس الرسول إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الإيمان. ويوحنا في الرسالة بتاعته يقول لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ هذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا. الإيمان يغلب العالم، وإحنا عايشين بالإيمان، وكنيستنا حية بإيمانها. ثم يقول: وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا، دي معناها النصرة في كل شيء وعلى كل شيء. وإذا كان الكلام ده بنقوله لينا كأفراد، فهو ينطبق على الكنيسة التي ثبتت بإيمانها عبر الأجيال والقرون. ننتقل لنقطة أخرى في موضوعنا، نسميها مشجعات الإيمان ومعوقاته. في حاجات تشجع الإيمان وتقويه، وفي حاجات تضعفه وتعوقه. الإيمان كأي فضيلة ينمو ويقوى ويتدرج. أقول إن فلان مؤمن، إنما مش ضروري إن إيمانه يبقى إيمان كامل. فلان محب، إنما مش ضروري إن محبته كاملة. إيمان فلان متواضع، ينمو في التواضع، ينمو في الحب، وينمو في الإيمان. ممكن الإيمان يضعف وينحل، في ناس بيرتدوا عن الإيمان وينكروا الإيمان. الإيمان له مقويات، حاجات تقويه أو مشجعات، كما أن له معوقات أو أسباب تضعفه. نتكلم أولا عن مشجعات الإيمان. مشجعات الإيمان هنتكلم عن كذا نقطة في مشجعات الإيمان. هنتكلم عن المعرفة والبساطة والقراءة عن عجائب الله في قدسيه، والجرأة أو الشجاعة، والصلاة، والحاجات دي كلها من مقويات الإيمان. أول حاجة من مشجعات الإيمان أو مقوياته المعرفة. مارسحاء وهو من كبار العارفين يقول أن هناك نوعين من المعرفة، إحداهما تسبق الإيمان والأخرى تأتي نتيجة له. فالإنسان بحسب معرفته وصفاته ومعرفة العقلية يؤمن بالله ويتكل عليه، وبعدين يبتدي يدخل في الحياة الإيمان العملية، وتمر عليه تجارب وخبرات، ويرى يد الله ومعونة الله في الضيقات والأحزان المتنوعة، وده يكسبه خبرات في إيمانه، ويكسب إيمانه لونا من المعرفة العملية غير تلك المعرفة النظرية التي بدأ بها. والمعرفة العملية أقوى وأثبت، وهي تشجعه وتنميه أكثر في الإيمان. وهكذا كلما تزداد معرفة العملية يزداد إيمانه، وكلما يزداد إيمانه يلقي بنفسه في أمور أعلى وخبرات أصعب، تزداد بها معرفته ويزداد بها إيمانه أيضا. أنا مش عاوز أطول في كل نقطة من النقط دي، إنما أنا بذكرها من أجل الموضوع يبقى متكامل. من مقويات الإيمان أو مشجعاته البساطة، ولا تعارض بين المعرفة، النقطة اللي اتكلمنا عنها، والبساطة. فالمعرفة الإيمانية لا تتنافى مع البساطة، بل هي أيضا بسيطة. ونقصد بالبساطة هنا بساطة الإيمان في بعده عن شكوك العقل ودوام تساؤله لماذا وكيف، كل حاجة لماذا وكيف. فرجل الله الذي في بساطة يؤمن أن الله قادر على كل شيء لا يسمح للحكمة البشرية التي هي جهالة عند الله أن تضعف إيمانه، فالله فوق هذه الحكمة وفوق كل علم بشري، ويستطيع أن يعمل أشياء كثيرة تفوق العقل، فكيف نجعل هذا العقل المحدود حاجزا أمام الإيمان به؟ النقطة الثالثة اللي هي من مقويات أو مشجعات الإيمان، القراءة عن عجائب الله في قديسيه. بالتأكيد أن دي بتشجع الإنسان، معاملات الله وتدخله في حياة بعض الناس بصورة قوية بتزيد الإنسان إيمانا. والحقيقة أن الإنسان في كل أمر يمر به عليه أن هو يتلمس أو يتحسس يد الله فيه. في ناس ربنا بيعمل لهم حاجة كويسة وتمر عليهم من غير ما يحسوا بيها، بينما يوجد إنسان آخر في كل شيء يلمس يد الله ومعونة الله وحكمة الله وعناية الله ومحبة الله، وكل الحاجات دي بتزيد هذا الإنسان الثاني. النقطة الرابعة في مقويات الإيمان الجرأة، أو ما نسميها بالشجاعة. هناك أمور إيمانية تحتاج إلى شجاعة وجسارة قلب، ونقصد بجسارة القلب جسارة القلب المبنية على الثقة بالله وتصديق مواعيده. الإنسان الخائف يجبن أن يدخل في مثل هذه المواقف، ويظل إيمانه على ضعفه، ويظل وكأنه واقف على شاطئ البحر الأحمر لا يريد أن يمد يده مع شعب الله، خايف لا يغرق. ده بحر، موسى يقول له امشي، عاوز نوع من الجرأة. ازاي واحد يحط رجله في المية؟ ده اللي حصل بالنسبة لبطرس اما شاف المسيح جاي على المية في الليل وكانوا راكبين في السفينة، وقال له ان كنت انت المسيح مرني ان اتي اليك، قال له تعالى مشي. وبعد شوية ابتدى يخاف، انا ماشي فين؟ فابتدى يغرق، فمد المسيح يده وامسكه وقال له لماذا شكك يا قليل الايمان. ايمان عاوز جسارة وعاوز قوة قلب. وهكذا فانه من له سيعطى ويزداد، عنده قوة قلب سيعطى. النقطة الخامسة ودي اتكلمنا عنها شوية وهي الصلاة. نضيف الى ما سبق ان قلناه عن قوة قلب سيعطى. النقطة الخامسة ودي اتكلمنا عنها شوية وهي الصلاة. نضيف الى ما سبق ان قلناه عن علاقة الصلاة بالإيمان كثمرة من ثمار الحياة الروحية، نقول أنه قد يضعف إيمان إنسان، فإما أن يتراخى فيخسر إكليله، وإما أن يشعر بضعفه فتنسحق نفسه في داخله ويطلب من الله المعونة. لذلك يجب على الإنسان أن يطلب من الله باستمرار أن يعطيه إيمانا، وأن يقوي هذا الإيمان، لأن الإيمان قبل كل شيء هو هبة من الله وليس عملا بشريا. المسيح قال لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني. في كل عمل تعمله ابدأ بالصلاة، حتى إذا ما أعانك الله وأتممت هذا العمل تحس أن الله هو الذي أتمه، وتفرح بمعونة الله معك ويزداد إيمانك بالله. أما إذا عملت عمل بدون صلاة ونجحت فيه فقد تنسب نجاحك إلى مجهودك الخاص أو إلى أسباب أخرى خارجية، فتخسر من الناحية الإيمانية بتجاهلك معونة الله التي كانت معك دون أن تدري.
أما عن معوقات الإيمان فهناك ثلاث معوقات أساسية تعوق الإيمان وتعتبر من أعدائه وتضعفه. أول حاجة الأخذ بالمعرفة الطبيعية وحدها، حاجة الثانية الخوف، وحاجة الثالثة الشك. نبدأ بالكلام عن الأخذ بالمعرفة الطبيعية وحدها. وأقصد بالمعرفة الطبيعية قوانين الطبيعة، زي مثلا المشي عن مية، طبيعي ان الانسان ما يقدرش يمشي عن مية. نقل الجبال، طبيعي الانسان ما يقدرش ينقل جبل. انتهار الريح فتسكت، او انتهار الامواج فتهدأ، ده انشاء شيء خارج عن قوانين الطبيعة. الانسان الذي يأخذ بالمعرفة الطبيعية ويخضع عقله لهذه المعرفة الطبيعية فإن ده حيعطل إيمانه. لكن الإيمان يستطيع كل شيء، وكما قال المسيح له المجد: كل شيء مستطاع للمؤمن، مرقس 9:23. والمعرفة الطبيعية بالإضافة إلى كونها لا تسلم بالمعجزات فهي تنشئ خوفا في النفس، والخوف لا يدع مجالا للإيمان. في معجزة إقامة لعازر من الموت بعد 4 أيام، مرثا أخت العازر تقدمت للمسيح، اما احست ان عاوز يقيمه من بين الاموات، وقالت له: يا سيد قد انتن، انتن يعني جسمه تحلل، حياتها تعمل ايه؟ يمكن لسه جسمه طري ولسه يعني يدوب ميت، يمكن كان ممكن. يا سيد قد انتن، لان له 4 ايام، ده العقل البشري يقول كده. لكن المسيح يقول لها: الم اقل لك ان امنت ترين مجد الله. الانسان اللي بيستند الى المعرفة الطبيعية، الايمان ليه دايرة غير دايرة العقل والقوانين الطبيعية. الايمان يعمل ما لا يستطيع العلم ان يعمله، العلم اللي هو ثمرة من ثمرات العقل الانساني. واحنا قدامنا بالفعل قام لعازر، وبالفعل مشي بطرس على المية، وبالفعل هدأ المسيح الريح وسكت الأمواج وسكنها. معلوم ان الحياة والعقارب من الحاجات المؤذية والمميتة بسمها، لكن الإيمان يبطل مفعولها ويبطل مفعول أذاها. يقول المسيح: ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضركم شيء. العلم يقول إن السم يموت، ولكن المسيح يقول هذه الآيات يعني المعجزات تتبع المؤمنين يحملون حياة وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. حياة القديسين مليانة قصص. العلم ليه دائرة ليها القوانين بتاعتها، والإيمان له دائرة أخرى لا تخضع لمنطق العلم أو قوانينه. النقطة الثانية من معوقات الإيمان الخوف. الخوف يقف ضد الإيمان. الإيمان الذي يستند إلى قوة الله ذاته ومواعيده. ربنا قال لإبراهيم: قدم ابنك، ويقول له ابنك وحيدك الذي تحبه، كأنه بيفكره إنه ما عندوش غيره، وانه بيحب، قدمه ذبيحة. وبعدين قديس بولس في الرسالة العبرانيين يتكلم عن ابراهيم، يقول اذ حسب ان ابراهيم ده ابو المؤمنين ابو الايمان، يقول اذ حسب ان الله قادر على الاقامة من الاموات، هو بيقول له قدم ابنك ذبيحة. قال له ده انت قلت النبي ده هيبقى ليك نسل زي رمل البحر والنجوم اللي في السماء، وتتبارك به بإسحاق ده جميع أمم الأرض. يبقى ازاي بس؟ لا مفيش. يقول إذ حسب اللي هو إبراهيم أن الله قادر على الإقامة من الأموات، إبراهيم 11-19. الثلاث فتية اللي ألقاهم نبوخذ نصر في أتون النار في بابل، وأمر أن النار تحم الأتون يحمى 7 أضعاف. ارتفع هؤلاء الفتية فوق الخوف وقالوا للملك نبوخذ نصر ايه؟ يا نبوخذ نصر حاف كده، يا نبوخذ نصر حاف، لا يلزمنا ان نجيبك عن هذا الامر، هو ده يوجد الهنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من اتون النار المتقدة وان ينقذنا من يدك ايها الملك. وده اللي حصل. عارفين بقية القصة؟ كل اللي عملته النار قدمت خدمة ان حلتهم من القيود بتاعتها. ودانيال اللي ألقاه يعني ألقي بأمر الملك في جب الأسود، الأسود ما عملتلوش حاجة بما يخرج عن مألوف طبيعتها. يقول فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد به ضرر لأنه آمن بإلهه. من يقول إن الأسد ما يأكلش بني آدم؟ من يقول إن النار ما تحرقش بعد ما قعدوا يزودوا ويحموها؟ نار الأتون ما تحرقش، الثلاث فتية كانوا بيتمشوا. دي دائرة الإيمان، الخوف عدو للإيمان. يوحنا في سفر الرؤيا في إصحاح 21:8 عمل لنا قايمة بالأشرار اللي نصبهم النار المتقدة في بحيرة النار المتقدة بالنار والكبريت. يقول ايه؟ يقول وأما الخائفون، وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والصحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الخائفون، الخوف على رأس قائمة الخطاة اللي في البحيرة دي. وأما الخائفون وغير المؤمنين، جايين قبل الزناه وقبل القتلة وقبل عبدة الأوثان. المعوق الثالث أو العدو الثالث للإيمان هو الشك، وهو عائق شديد ضد الإيمان. الشك خطية موجهة ضد الله مباشرة. ليه؟ لأن الشك ببساطة هو عدم تصديق لوعود الله. عشان كده بطرس اللي مشى على المية وخاف وابتدى يغرق قال له يا قليل الإيمان لماذا شكك؟ والخوف بيجي نتيجة الشك، الخوف بيجي نتيجة الشك، مش الشك نتيجة الخوف. يقول يعقوب الرسول ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب. البتة غير مرتاب يعني ما بيشكش، لأن المرتاب يشبه موجة من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. ويقول رب المجد يسوع المسيح لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون فمهما قال يكون له. مرقس 11:23. ننتقل لنقطة ثالثة عن الإيمان وصنع المعجزات. الإيمان بيعمل معجزات زي كل الكلام اللي قلناه قبل كده. وأنا مش عاوز أتكلم عن حاجة من الكتاب المقدس، لا، أنا عاوز أتكلم عن حاجات حصلت في تاريخنا وحاجات معاصرة أيضا. لعلكم تعلمون أن جبل المقطم اتنقل، الأقباط أجدادكم وأسلافكم نقلوه في أواخر القرن العاشر الميلادي. جبل المقطم اتنقل في زمن الخليفة الفاطمي الأول في مصر المعز، نقل الجبل المقطم، نقل بالإيمان. وكان هذا في زمن البابا إفرام ابن زرعة السورياني، كان راجل من الكنيسة السورية، كان بطرك علينا بطرك 62. وكان وزيرا عند الملك يادس اسمه يعقوب ابن كلس، يادس للخليفة، خليفة كان راجل طيب وعقله متفتح. وكان هذا الوزير يدس في حق المسيحيين وقال له ان عندهم آية بتقول اذا كان لكم ايمان مثل حبة خردل بتقولوا اللي قبل اتنقل اتنقل، فيما يثبتوا ان الكتاب المقدس بتاعهم صح وينقلوا لنا الجبل، او مش صح يطردوا من البلد. وحدد البطريرك 3 أيام صوم وصلاة ودموع ونقل الجبل المقدس. قصة أخرى حصلت في مستشفى الأمريكان في أسيوط، وقد سمعت هذه القصة من الشخص الذي حدثت أمامه وهو ما زال على قيد الحياة. سيدة من خيرة العائلات في أسيوط أصيبت بغرغرينة في رجليها، وبعد علاجات كثيرة أدخلت إلى مستشفى الأمريكان، وده أكبر مستشفى وأحسن مستشفى في الصعيد كله في الوقت ده. القصة دي ربما في أوائل الثلاثينات، ودخلت الست دي هي وقرروا أنه يبتروا لها رجلها الساق كلها، يقطعوا رجلها. دخلت وكان تاني يوم صوم الست العذراء، ففي اول يوم من الصيام جابوا لها لبن فرفضت انها تشرب اللبن، قالت لهم صيام العذراء. وكان المطران اسيوط في ذلك الوقت الانبا مكاريوس الراجل القديس، فبعت كاهن وواعظ، الواعظ كان اسمه الاستاذ راغب عطية اللي هو ابونا ابراهيم عطية الذي صار مديرا للكلية الاكليريكية قبل قداسة البابا وما زال على قيد الحياة عنده، ربنا يديه العمر 85 سنة دلوقتي. كان في ذلك الوقت علمانيا واعظ يعظ في اسيوط اسمه الاستاذ راغب عطية. فأبونا المطران الأنبا مكاريوس بعتهم هو وأبونا أيوب مسيحة، ما زال موجودا حتى الآن في أسيوط. كان ثاني يوم مفروض يعملوا العملية للست دي، وقال لهم روحوا شجعوها. فهم قاعدين عندها دخل أحد الوعاظ اللي بيسموهم مبشرين شايل صورة المسيح وعليه اكليل شوك، ودخل بينتهر الست. اما عارف انها مرضتش تشرب لبن وقال لها انت يا ست مين اللي خلصك؟ قالت سيدي يسوع المسيح. قال لها بقى مش العذراء، واخذ بعضه وطلع. ابونا ابراهيم اللي بيحكي لي الحكاية دي قال لي احنا سكتنا ايش مجال للمناقشة، يعني احنا جايين نعزي الست ونشجعها، ما فيش داعي للمناقشة. الليلة دي هي بالليل في نص الليل، استيقظت هذه السيدة وجدت نور سماوي يملأ الأوضة بتاعتها، وباختصار لقت الست العذراء دخل عليها ووراها شيخ زي كاهن ويحمل قارورة فيها زيت، وبصت له قالت له ارشمها. رشمها بالزيت واتدورت عشان تخرج، قالت لها يا ستي يا عذراء اقعدي شوية. هي راحت، هي ما كانتش تقدر تلمس الارض برجلها، جريت طالعة بدها تمسك في العذراء عشان تقعد معاه. طلعت في الطرقة الساعة بعد نص الليل، التمرجية صحيوا، ايه يا ستي ايه ايه الست العذراء، يا ستي نامي ده الدنيا الناس كلها نايمة. انما كان في حاجة واضحة، ان الست اللي ما تقدرش تحط رجلها بتجري. الدنيا الصبح اتقلبت، وجاه المدير المستشفى، هو طبيب امريكاني، وشاف الامر بنفسه واتصل بالانبا ماكاريوس مطران اسيوط، وختم حديثه بالعبارة الاتية وقال له ان في كنيستكم، يكلم عربي، ان في كنيستكم عجائب. وكان لي زميل، هو دلوقتي في السماء، انما كان اكبر مني سنا، وربما القصة دي حصلت من 70 سنة او حاجة زي كده، شعر بألم، انا كتبت عنه، واتضح انه عنده خراج داخلي في الكبد. الموضوع ده دلوقتي يمكن بقى سهل بالمضادات الحيوية والحاجات دي، انما في الوقت ده كان نتيجة العملية 1 في 1000. وبعدين فضل يتنقل، هو كان في قرية اسمها الصمتة، راح كل الدكاترة بتوع الصعيد واسيوط وقالوا ما فيش غير انك انت تعمل عملية. قال لا انا مش هعمل عملية، وكان هو بيوعظ في الكنيسة. فجاه في يوم الاحد، يوم حد، ومن شدة الالم ده خراج في الكبد مش في حتة تانية، لقى نفسه مش قادر، قال انا لا رايح كنيسة ولا حاجة، وراح نايم. وباختصار قال واحد في صورة طبيب، هو ماري جرجس، قال له انت ما رحتش الكنيسة ليه؟ قال له عيان انا تعبان. قال له حد ما يروحش الكنيسة؟ طب ما تروح تتعالج. قال له رحت للدكاترة. قال له قالوا لك ايه؟ قال قالوا لي لازم تعمل عملية. قال له طب مش تسمع الكلام وتعمل عملية عشان ما تحرمش من الكنيسة والخدمة؟ قال له لا، لغاية كده ولا، اذا كان الله يعجز عن انه يعمل لي العملية اروح للدكاترة، انما طول ما ان ربنا مش عاجز انا مش رايح للدكاترة. قال له انت مصمم انك ما تروحش للدكاترة؟ قال له ايوه. يقول لي عمل بايده كده كأنه بيفتح سوستة، وطلع الكبد وابتدى يستأصل، وبعدين في الاخر الحاجة دي هي، وعمل كده بيقفل السوستة، وفي اللمسة دي هو صحي، صحي ما فيهوش حاجة. اما كيف عرفت منه هذه القصة؟ انا كنت بشتكي من الهضم، هو كان انسان مبارك جدا، قال لي انا من ساعة ابو جريس ما حط ايده ببطني، انا ما كنتش بقدر حتى شوية المية يستنوا في معدتي، انا من ساعة ابو جريس ما حط ايدي ببطني وانا كل حاجة راحت. قلت له ايه يا عم جندي؟ يحكي ابو جريس. فابتدى يحكي لي على هذه القصة. ننتقل الان في نهاية موضوعنا إلى الإيمان في المعجزات التي أجراها السيد المسيح نفسه له المجد. الإيمان قرين المعجزات، في كتاب العهد الجديد الإنجيل المقدس معجزات كثيرة أجراها الرب يسوع من خلال الإيمان. أنا عاوز أكلمكم عن 5 أمثلة. معجزتين عملهم المسيح مع ناس أمميين يعني وثنيين، واحدة وثنية امرأة وراجل وثني، و3 أمثلة مع مؤمنين من اليهود. المثل الأول أو المعجزة الأولى مع المرأة الأممية الوثنية هي شفاء ابنة المرأة الكنعانية، دي موجودة في متى 15 من 21 ل 28 وفي مرقس 7 من 24 إلى 30. كنعانية انت عارفين ارض كنعان وشعب كنعان يعني فينيقية بحسب التعبير الوارد في الكتب، كانت أممية اي وثنية. واسرد القصة بتاعتها ببساطة، مشيت ورا المسيح وهي تصرخ ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. المسيح ما ردش عليه، التصرف ده من جانب المسيح غريب. ده المسيح عمل معجزات مع ناس ما طلبوش منه، هو اللي كان بيروح لهم. اقام ابن ارملة نايين راح لها لغاية عندها ولمس النعش وشفى نازفة الدم وفتح عيني المولود اعمى من غير ما يقول له ولا يطلب منه، وذهب الى المخلع مريض بتحزة اللي كان قاعد 38 سنة من غير ما يطلب منه، وغيرهم كثيرون. المسيح شفاهم وعمل معهم معجزات شفاء دون ان يطلبوا منه. والست دي اللي عمالة تصرخ وراك وتقول ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا، ما تردش عليها. قطعا ان هناك كانت حكمة المسيح عاوز يظهرها سوف نراها. تلاميذه اللي ماشيين معاه وقعوا في حيرة، احسوا انه لا يريد ان يجيب طلبها، قالوا له اصرفها لانها تصيح ورأنا، بدل مش عاوز تديها اللي عاوزاه مشيها. اما هو فقال لهم لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة. وكان قصد المسيح هو اظهار ايمان هذه المرأة الاممية، لانه بدون هذه الطريقة ما كانش ايمانها حيظهر. قال لهم انا لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة. سمع الكلام ده عملت ايه؟ جات له وسجدت له وقالت له يا سيد اعني. ايه ده؟ ده احنا ما شفناش المسيح قلبه جامد كده، قلبه كله حنو وشفقة. اما سجدت له وقالت له يا سيد اعني، يقول لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يا خبر، لقد وقعت عند رجليه ساجدة. وده يوضح عظم ايمانها وعزيمتها على انها تريد ان تنال ما تسأله. ورغم قسوة الكلام ده كانوا يشبهها بالكلبة. لكن المسيح لم يقصد اهانتها، انما كان يقصد الى اظهار عظمة ايمانها. اما قال لها ليس حسن ان يؤخذ خبز البنين ويطرح في الكلاب ويطرح للكلاب، قالت له نعم يا سيد انا موافقاك، ما ناخدش خبز البنين ونديه للكلاب، والكلاب ايضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة اربابها. انا ما بطلبش منك رغيف، انا بطلب منك فتفوت. فتفوتة هتقع، بتقع الفتافيت. والكلاب ايضا، انا موافقة على انني لست مستحقة ان اكون عضوة في شعب الله، لكن الكلاب ايضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة اربابها. وبعدين بقى الحكاية وصلت للاخر للزروة بقى في ايه بعد كده. حينئذ اجاب يسوع قال لها: يا امرأة عظيم ايمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. المسيح عارف ايه اللي هيعمله من الاول. وبرضو دي حاجة تشجعنا، لان احنا اذا كان بيتباطأ علينا في اجابة طلباتنا عشان يقوي ايماننا ويثقلنا اكثر، عشان العود بتاعنا بيبقى اكثر صلابة. ان ايمان تلك المرأة من خلال الخطوات السابقة وصل الى اوجه وكماله. وحينما يصل الايمان الى اوجه وكماله ياخد اللي عاوزه خلاص. ليكن لك كما تريدين، اللي انت عاوزاه. واللي عاوزاه ان بنتها تخف. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. انها قصة توضح كمال الايمان مع الانسحاب. اما الامم الثاني دي ست، فكان قائد مئة. قائد مئة كان يطلب شفاء غلامه، وكلمة غلام هنا يعني عبده. نظام العبيد كان هو السائد في، زي ما كانش فيه خدمين، عبيد يشتروا بالفلوس ويتورثوا. كان قائد المئة وثني. والعجيب انه في نهاية القصة المسيح يشهد عن ايمان هذا القائد الوثني، يقول: لم اجد ولا في اسرائيل ايمانا بمقدار هذا. ايه بقى الحكاية؟ هذا الرجل الضابط الوثني، قائد مئة يعني ضابط على 100 عسكري تحت امره وتحت يده 100 جندي. والحقيقة كان في كثيرين من هؤلاء قواد المئة كانوا بيحبوا اليهود واليهودية، وكانوا بيحبوا الإيمان اليهودي، لكن ما كانوش يقدروا على نير الشريعة اليهودية الكاملة. وكانوا بيحبوا الإيمان اليهودي لكن ما كانوش يقدروا على نير الشريعة اليهودية الكاملة، ولذلك كان بيسمح ليهم بيظهروا حب لليهودية، يسمح ليهم بحضور المجمع اليهودي. وكان ليهم مكان او رواق في هيكل سليمان اسمه دار الامم. وعندكم في سفر اعمال الرسل الاصحاح العاشر قصة قائد المئة اللي عمده بطرس، واللي ظهر له ملاك وقال له: صلواتك وصدقاتك قد صعدت تذكار امام الرب. ده واحد منهم، وكانوا اليهود بيسموهم خائفي الرب او المتعبدين. هذا القائد الوثني احب الامة اليهودية، وزي ما شيوخ اليهود قالوا المسيح لانه يحب امتنا وقد بنى لنا المجمع، المجمع اليهودي سيناجوج، بنى ليهم مجمع في مدينة كفر نحوم. عبد هذا القائد كان مريضا جدا ومشرفا على الموت، وفي انسحاق نفس عجيبة. احس قائد ما انه مش سمع عن المسيح طبعا، انه مش مستحق انه يقابله، مجرد انه يقابله رغم حاجاته الشديدة لشفاء غلامه وعبد. فوصف شيوخ اليهود يروحوا يقولوا المسيح، وفعلا الشيوخ راحوا اليهود للمسيح وقالوا له انه مستحق ان يفعل له هذا لانه يحب امتنا وقد بنى لنا المجمع. والمسيح استجاب لطلبهم وقال: انا اتي واشفيه.
وبالفعل ذهب معه متجها إلى منزل ذلك القائد. وما بقى على مقربة من المنزل أرسل قائد 100 أصدقاء له برسالة يقول فيها للمسيح: يا سيد لا تتعب، لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن آتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. وانت بحتة بتعبك، أنا ما استهلت أنك تدخل عندي، قل كلمة بس وانت بحتة. وقعد يقول له: أنا إنسان لي سلطان ومرتب تحت سلطان، أقول لعبدي ده إذا فازر، وأنا عارف من تكون أنت، أنت تستطيع بكلمة أن تشفي هذا الغلام. والمسيح قدم شهادة عجيبة عن إيمان هذا القائد الوثني: أن لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. وقال له، بعث له، قال له: كما آمنت كما آمنت ليكن لك، فبرئ غلامه في تلك الساعة. كما آمنت، الإيمان هو اللي يأخذ، هو الذي يستطيع كل شيء. أما عن اليهود، الثلاث معجزات اللي عملهم المسيح مع اليهود، المعجزة الأولى شفاء نازفة الدم، دي نقرا عنها في متى 29-22 ومرقس 5-25-34 ولوقا 9-43-48. هذه المرأة كانت تعاني من نزيف لمدة 12 سنة، ويذكر مرقس الرسول عنها في إنجيله أنها أنفقت كل معيشتها اللي عندها على الأطباء ولم تستفد شيئا، بل كانت تصير إلى حال أرجى. أحب أتوقف شوية عند الست نازفة الدم دي. المرأة دي يهودية، وهي بحسب شريعة العهد القديم تعتبر في حالة نجاسة دائمة. أولا كل من يمسها يتنجس، الحاجة اللي تقعد عليها تتنجس، كل من يمس فراشها يتنجس. كلام ده في لاويين 15-19-32. وبسبب أنها معتبرة نجسة لا تشترك في العبادة، والأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن معلم اليهود طلعوا فتوى إن مثل هذه المرأة تطلق، وغالبا كانت قد طلقت من زوجها. إحنا شايفين قدام امرأة في غاية البؤس بالمرض، معزولة عن المجتمع، كل واحد ما يقربش منها لألا يتنجس بحسب شريعة اليهود. سمعت هذه المرأة بالرب يسوع ومعجزاته، وقالت في نفسها: إن مسست ولو ثيابه شفي، لو مسست ثوبه كده شفي. مسيح ماشي في وسط جمع، واستجمعت قوى نفسها المهلهلة واندست وسط الجمع من ورائه ومست هد ثوبه من تحت، مس بس كده. يقول ايه؟ فللوقت، يعني في الحال، جف ينبوع دمها، وعلمت في جسمها او احست انها قد برئت من الداء. وبعدين المسيح التفت وراه وقال: من لمس ثيابي؟ كلمة دي معناها ايه؟ معناها ان المسيح يعلن ان هناك شخصا تعلق به او لمسه في ايمان وطيد. اللي من لمسني؟ قالوا له التلاميذ، قالوا: انت شايف الجمع يصمك وتقول من لمسني؟ قال لهم: لا، الموضوع مش كده. دي لمسة إيمان، لأني أنا أحسيت إن قوة خرجت مني، وده اللي يعمله الإيمان. القوة الشافية التي خرجت منه. وكلام المسيح ردا على تلاميذه هو ذا الجمع يلحمك وتقول من لمسني، كلام المسيح يبرهن على أن هناك فرق بين دفع الجموع وزحمهم وبين لمسة النفس المؤمنة المحتاج. دي حاجة ودي حاجة. وبعدين المرأة لقت أنها هتنكشف، جاءت وتقدمت وهي مرتعبة وسجدت له واعترفت له بما كان يخالج نفسها. الفكرة ان اللي كان يلمسها يتنجس، انما هي جاءت الى ينبوع التطهير. وبعد كل اللي حصل وبعد ان نالت الشفاء، المسيح يقول لها يا ابنة ايمانك قد شفاك، ايمانك، اذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائم. والعجيب ان دي المرة الوحيدة في الانجيل في العهد الجديد التي يستخدم فيها الرب يسوع هذه الكلمة يا ابنة، اللي كانت معتبرة انها نجسة. ان قصة هذه المرأة توضح الثقة الكاملة في الرب يسوع. انا حرف فيش حاجة تمنعني. هو احن منه مفيش. اما اليهودي الثاني او المعجزه اللي تمت مع اليهودي الثاني مع بارتيماوس الاعمى، ده قصه انسان كان يجلس يستعطي يسال صدقه على الطريق، التقى به الرب يسوع وهو خارج من مدينه اريحه. وكان المسيح متجها لآخر مرة إلى أورشليم حيث سوف يسلم ويسلم المرة دي. الرجل أعمى سمع ضجة وتساءل عن الأمر، قالوا له يسوع الناصري ماشي. هو كان سمع عنه وما أن علم بذلك حتى أخذ يصرخ ويصيح يا يسوع ابن داود ارحمني. الناس انتهروه، حاولوا يسكتوه، ولكنه كان يزداد صراخا يا ابن داود ارحمني. فوقف الرب يسوع وقالوا نادوله، فنادوا بارتيماوس الاعمى وقالوا له ثق قم هو ده يناديه. قلت فطرح رداءه عشان ما يعطلوش، عاوز يجري بسرعه، وقام وجاء الى يسوع وساله الرب ماذا تريد ان افعل بك، عاوز ايه منه؟ قال له يا سيدي ان ابصر، عاوز اشوف، عاوز نعمه البصر. فكان جواب الرب عليه اذهب ايمانك قد شفى ايمانك. قال الوقت ابصر، ومش بس ابصر، وتبع يسوع في الطريق، ولعله اخر من تبع يسوع وهو في طريقه الى الطريق. ان بارتيماوس يمثل لجاجة الايمان، يسكتوه يصرخ زيادة، وهو يمثل الانسان الذي لا يدع الفرصة تفلت منه. الناس عاوزين يضيعوا الفرصة عليه، لا، يزداد صراخه في ايمان وهكذا نال ما اراد. المثل الثالث والاخير في المعجزات التي عملها الرب يسوع مع يهودي هو شفاء المفلوج الذي حمله أربعة ودلوه من الثاني. حدثت هذه المعجزة في مدينة كفر نحو. إنسان مفلوج تماما، مشلول شلل كلي، شايلينه أربعة على فراشه، وإذ لم يجدوا مكانا للدخول إلى البيت اللي كان فيه المسيح، حتى قدام الباب كان مسحوم، لقوا ان الفرصة هتضيع منهم. طلعوا سقف البيت، ربطوا الفرشة دي بحبال، ودلوه من السقف من بين الآجر. يقول فلما رأى يسوع إيمانهم في بعض الناس بيفكروا ان ايمان الاربعة اللي كانوا شايلينه، ولكن جميع المفسرين وعلى رأسهم القديس يوحنا ذهبي الفم امير وعظ الكنيسة يقول لما رأى يسوع ايمانهم، ايمانهم هم الخمسة، ايمان المفلوك وايمان الاربعة معاه. والقصة فيها حوار، ولما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج مغفور لك خطاياك، ودخلوا في نقاش مين اللي يقدر يغفر خطايا غير الله. وده طبعا فيه إثبات من الناحية اللاهوتية بلاهوت المسيح، قال لهم ولكن لكي تعلو أيما أيسر أن يقال مغفور لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل فراشك واذهب إلى بيتك، ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر خطايا، قال للمفلوج قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك. ففي الحال قام أمامه وحمل ما كان مضطجعا عليه ومضى إلى بيته ويمجد الله. ونحن في هذه المعجزة أمام إيمان يتخطى الصعاب، وأيضا لا يدع الفرصة تفلت منه. يطلع فوق السقف يشيل حاجة اللي عاملين بيها، ينزل المفلوج. مين يفكر في الفكرة دي؟ إيمان. أنا أعرف، كنت أعرف بنت هي دلوقتي متزوجة في أمريكا، ومن صغرها طلع لها دمامل في إيديها مليانة مية ومثل. وبعدين البنت بنت صغيرة كانت ثانوي، المدرسة تقول هات الكراريس، أما تيجي تديها الكراس تقول لها دي لزميلتي ما ترضاش تاخد منها. البنت كانت في حالة نفسية سيئة جدا. وحينما رسم البابا الأنبا المتنيح البابا كيرلس، والناس عرفوا بما كان يتمجد الرب به على يديه من معجزات، أبونا بتاع البلد بتاعها كان يعرف سيدنا البابا وقال تعالي حاوديك يصلي لك. امها قالت لها يلا بقى، حمتها بنت شابه ولبستها ابيض عشان هتشوف تروح تقابل البطل، وراحت هناك هي وابونا خدها وراحت البطرخانه في القاهره. وبعدين قال لهم سيدنا مريوم، البنت اسقط في يدها وقالت يا كمال البخت. قالت لهم فين الكرسي اللي بيقعد عليه؟ أنا كرسي هو. واترمت على الكرسي قعدت 6 ساعة وقامت وقد شفيت مما فيها. فين الكرسي اللي بيقعد عليه؟ الإنسان اللي عنده ثقة وإيمان ما يسيبش الفرصة تفلت من إيديه. أيها الإخوة، نحن الذين أعطي لنا كهبة من الله هذا الإيمان المسيحي الثمين، زي ما قلت لكم ده الإيمان ده شيك على بياض ممضي. اكتب زي ما انت عاوز تكتب، لأن الإيمان يستطيع أن ينال كل شيء. نشكر الله ونسأله أن يعطينا أن يكون إيماننا مش إيمان اسمي أو إيمان نظري، إنما إيمان عامل، إيمان قوي. وماذا أقول عن الذين يتركون إيمانهم ويرتدون؟ نحن بدموع نصلي من أجلهم. العمل حيحتاج لحاجات كثير قوي، ولذلك موضوع من الموضوعات في السلسلة دي عن الخدمة. وزي ما كلمت المرة اللي فاتت قلت الخدمة ما هوش موضوع خاص بالقدام ولكن بنا جميعا، خاص بنا جميعا. الله يثبتنا في الإيمان إلى النفس الأخير، ويعين ضعف إيماننا، ويعطينا أن نفرح ببركات هذا، ونعطيه الفرصة لكي يثمر فينا ثمرا حسنا لمجد اسم الله العظيم ولخلاص أنفسنا. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. في التأخير إنما دي من السنة للسنة بقى. الله يترأف علينا ويباركنا ويزر وجهه علينا ويرحمنا. رب خل شعبك وبارك ميراثك، ارعهم وارفعهم من الأبد، ارفع قرن المسيحيين بإشارة صليب المحيي بالصلوات والطلبات التي تصنع عنا كل حين. والية إله القديسة الطاهرة مريم والأربعة العظماء الأطهار المنيرون ميخائيل وغبريال ورفائيل وسريال وكفة مصاف الملائكة وسادات الآباء الرسل وجميع العباد والسواح والنساك والمجاهدين والمنقطعين وكل لبات الصليب وكل الذين أرضوا الرب بإيمانه، وبركة هذا الصوم المقدس الذي صامه مخلصنا الصالح عنا، وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا، بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومعونتهم وهبتهم ومحبتهم فلتكن معنا كل الأبد، أمين. بإخرسوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلام، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد، أمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر ونقول يا أبانا الذي في السماوات. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس فلتكن معكم كلكم، أمين. امضوا بسلام، سلام الرب مع جميعكم. أرجوكم تعفوني من السلام، القلوب مسلمة.
نبدأ بمديحة للسيدة العذراء بمناسبة صومها المرد بتاعها، اشفعي فينا يا مريم. أول ما بدي أمجد الإله، إله متعالي لا رب سواه، وامدح مريم البكرة الفتاة، اشفعي فيه السلام لك يا بدء السرور، يا من اشتملت ببهاء النور، وحملت الحي الغير منظور، اشفاعي بتول نقية شريفة النسب، من أصل نقي طاهر منتخب، شفاعت قوية تزيل الغضب، بفرح جزيل، وحملت في أحشاك سر جليل، يا مرهم شافي لكل عليل، اشفاعي جميع الألسن بالتفريح يطوبونك يا أم المسيح، وأنا الخاطئ أصرخ وأصيح، اشفاعي جيتك حبا وانت تعلمي بي أكثر من ناس وآلي وحبابي، وانضربوا القرى إن عصري طول عمري وحياتي أكون مدحك كل أوقاتي لتكوني عوني عند مماتي إشفاعي. در ثمينة واسمك غالي يا خضرا طاهرا يا تلالي، انتي ربحي ورأس مالي شفاعي. روايحك زكية فوق الأطياب وعصيرك أحلى من كل شراب يروي ويزيل جميع الأتعاب شفاعي. زدتي وصفا وشرفا جليل عن كل نساء آل إسرائيل، يا ويل من جحدك يصير ذليل شفاعي. سما ثانية جزانية تعيدي يا بكر نقية، يا شمس البر العقلية إشفاعي. شرح فيك داود البار ومدح فيك بصوت المزمار، الرب اشتهى حسنك واختار شفاعي. صرت سببا لخلاص آدم بعد أن كان معصور نديم، فروارث ملكوت دائم شفاعي. ضافك إله عظيم معبود له التمجيد مع السجود، أوفانا الوعد الموعود شفاعي. تباكي في كل الأجيال يا والدة الملك المتعال، قد تشرف قدرك بكمال شفاعي. غفرت بنعمة من عند الله كقول غبريال في بشرى، وجدت دل دون الصفية إشفاعي. شهد لك جميع الآباء كل منهم قدم إجابة، وقد دعوك قبة وسحابة. غابت فيك كل الأفهام وما أمكنهم وصفك بكلام، حمل شبه غلام شفاعي. مراتب كل الأبرار وتفضلت فوق المقدار. الجبار أباكي يا طهر الأطهار اشفاي قد صرت القصر الباهي وحملت الإله غير المحوي اشفاي أقوال الأنبياء وكل شهادات نبوية عن حبلك يا بكر نقية إشفاعي لك يليق كل الطعظيم يا مريم يا ابنة وقيم تشبهت بخيمة إبراهيم اشفاعي ماذا أدعوك يا مريم منبر طاهر وعرش معظم وإن قلت الكرسي فأنت أعظم اشفاعي نعظمك مدى الأبرار ونصوتك بفرح ووقار لأن بك صرنا أحرار اشفاعي هدوءا بطول الدوام أطاش بالبيع بتمام ليكونوا محفوظين بسلام اشفاعي يا من دعاك الأحباب سماتا يا رب الأرباب